بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحافظ المقدس رحمه الله تعالى باب الصفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة ذكر باب الصفوف، لأنه هو الفعل الظاهر التالي لاستقبالهم. فإذا استقبلوا القبلة بقي أن يسووا صفوفهم، وهذا من المناسبة الدقيقة بين الأبواب. ولم يفصح المصنف رحمه الله تعالى عن الحكم في هذا الباب، يعني ما حكم تسوية الصفوف، فاكتفى بهذا التبويب ليدل على المشروعية، والمشروعية والاستحباب وقع عليهما الإجماع، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في وجوب تسوية الصفوف، هل هي واجبة أم مستحبة. والذي عليه الجمهور من الأئمة الأربعة أن تسوية الصفوف مستحبة، وحجتهم في هذا ما سيأتي في حديث الباب الأول من تمام الصلاة. فقالوا ما دام من تمام الشيء فهو يدل على وجود أصله. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة كأنهم فهموا أن القول بالوجوب يستلزم البطلان للصلاة، ولهذا نبه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح على اختلاف الجهتين، يعني اختلاف الحكم في الأمر وفي المأمورين، وأنه لا يستلزم من القول بالوجوب القول بالبطلان. وذهب البخاري رحمه الله تعالى ومعه طائفة من السلف إلى وجوب تسوية الصفوف، وهذا الذي رجحه جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي اختارته اللجنة الدائمة في فتاويها، وهو الذي كان يختاره الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا، شيخنا الفوزان، شيخنا النجمي أيضا رحم الله الجميع، لقوة أدلة القول بالوجوب من جهة الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، ومن جهة ترتب العقوبة على من ترك تسوية الصفوف كما في الحديث الثاني أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لأنه لو لم يكن واجبا لما ترتب على الإخلال به عقوبة. طيب، والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف، من لم يتم الصفوف، وهذا صريح في التأثيم وهو صريح في القول بالوجوب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا جملة من الأحاديث التي تدل على تأكد هذا الحكم. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
طيب، سووا، هذا هو فعل الأمر الذي استدل به من قال بالوجوب، أربع ألفاظ بها الأمر دوري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، هذا الأمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مؤكدا مكررا في كل صلاة من صلاته بتسوية الصفوف. والصف ما حقيقته؟ وقوف الاثنين فأكثر متحاذيين معتدلين، هذا حقيقة الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا سووا صفوفكم للتعدد في الصفوف، وإذا كان الصف واحدا لزم التقارب بين المأمومين وتسوية الصف. قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية في الصحيحين من إقامة الصلاة، وفي رواية أيضا من في الصحيحين أيضا أو هي عند البخاري مفرداته أنه قال فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، فعبر بالإتمام وبالإقامة وعبر ب الحسن أيضا. كل هذه الروايات دالة على تأكد تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام، بمعنى أن الصلاة التي لا يعتنى فيها بالصفوف ناقصة، وأيضا من إقامة الصلاة بمعنى أن هذه الصلاة ليست قائمة على المطلوب الشرعي، لم تقم قياما صحيحا. وهكذا رواية من حسن الصلاة لم يحسن فيها أهلها وأصحابها، والحديث ظاهر الدلالة على الوجوب لأنه أمر. نعم.
قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام.
ما عندك ترى أن قد عقلنا؟
حتى رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقال حتى كاد فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
وهذا الحديث أيضا ظاهر الدلالة على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب التعاون بين الإمام وبين المأمومين على تسوية الصفوف، وأنهم مخاطبون جميعا بهذا الأمر. أما خطاب الإمام فقد قال العلماء بأنه يأمر الناس بتسوية الصفوف، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن طائفة من السلف كعمر وغيره من الأئمة أنهم كانوا يتخذون أقواما يمرون على الصفوف من أجل تسويتها، وأمر الناس بأن يتراصوا في حال صلاتهم. هذا حديث ابن النعمان بن بشير قال سمعت مرة معنا في أول حديث أنها أقوى صيغ التحمل والأداء، أقوى صيغ التحمل والأداء عند الجمهور أن يقول الراوي سمعت، مثل النعمان بن بشير ومثل قول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يقول لتسون، هذه اللام هي اللام التي يقولون عنها بأنها موطئة للقسم، موطئة للقسم، يعني أنها نائبة عن قسم محذوف. والله كأنه يقول لتسون صفوفكم، يعني أنه أمر بي أو أقسم على أن عدم تسوية الصفوف سبب لمخالفة أو لاختلاف الوجوه، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني أنها تختلف. منهم من قال بأنه محمول على المسخ كحديث النهي عن النظر إلى رفع الإنسان قبل إمامه في الركوع، أما رفع البصر هذا لا يخطفن بصره، عقوبة ثانية. فقال المقصود به أن يخالف بين وجوهكم، الذين لم يعتنوا بتسوية الصفوف يقع لهم المسخ عياذا بالله. ومنهم من قال أنه على ظاهر الحديث بمعنى أنه يسبب الفرقة والاختلاف، فيقع بسبب عدم تسوية الصفوف التدابر. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا الباب عناية عظيمة كما ذكرنا سابقا. وهذا الحديث كما قلنا من حجج القائلين بالوجوب، لأنه لما رتب على الترك العقوبة دل على أنه واجب. في رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا بنفسه، يعني أنه يأمرهم ويفعل هذا بنفسه حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح جمع قدح بالكسر السهم يبرى ويهيأ للرمي طلبا لتسويته من أجل أن يكون مستويا مع غيره. وقوله هنا حتى رأى أن قد عقلنا، بمعنى أنه عليه حتى هنا للغاية، أنه يظل عليه الصلاة والسلام يأمرهم ويعلمهم ويدلهم على تسوية الصفوف حتى يبلغ منهم مبلغا عظيما، فيرى أنهم قد عقلوا عنه ما أمرهم به وسووا صفوفهم، مما يدل على تأكد هذا الأمر، تمام؟ يبدأ عليه الصلاة والسلام بالصلاة. استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز تكلم الإمام بعد إقامة الصلاة، ومنع من هذا أبو حنيفة رحمه الله، وفصل بعض الأئمة فيما إذا طال الكلام أو كثر كالمالكية، لكن الأصل عندهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للإمام أن يتكلم بعد تمام إقامة الصلاة، لأن الحديث ظاهر في الدلالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المؤذن بلال رضي الله عنه يفرغ من إقامة الصلاة كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يسووا صفوفهم. وهذا الحديث أيضا جاء بروايات مختلفة، جاء في حديث البراء بن عازب لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا عند ابن خزيمة، وجاء عند أبي داود بن خزيمة عن النعمان أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، قال فلقد رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، وهو عند البخاري بلفظ أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. والمقصود بهذا الاعتدال في تسوية الصفوف، ولو أن كل مصل لزم هذا الهدي وهذا الأدب ما وقع الكثير من التأفف أو التخلف عن تطبيق هذه السنة، لأن بعض الناس يضم رجليه إلى بعض حتى أنك لو دففته عن اليمين والشمال لسقط كما يسقط العمود، وهذا غلط في القيام. وبعضهم ربما فرق بين قدميه حتى يقع له نوع من الألم بهذا، والمطلوب هو الاعتدال. فلو قام هذا بتسوية الصف ابتداء فإن هذا سيستوي معه في العقبين وفي المنكبين. وينبغي أن يعلم أيضا أن التسوية ليست بأطراف الأصابع كما يفعله كثير من المصلين في مساجدهم، وإنما التسوية بالأعقاب، العقب بالعقب، فتسوى الصفوف من خلفها، لأن الأقدام ليست على مقاس واحد، يعني على تقدير واحد، فالأمر بالتسوية للأعقاب لا بأطراف أو لا لأطراف الأصابع كما يفعله كثير من الناس، وكما تسوى صفوفهم أو يوضع لها من الخطوط أو من المربعات التي يحرصون على وضعها من أجل تسوية الأطراف. هنا قال ولمسلم هنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، قام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني قد تقدم على الصف برز ولم يكن مستويا مع الصف، فقال عباد الله، هذا منصوب على حذف الندى، يا عباد الله لتسوون صفوفكم مثل القسم الذي تقدم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا النوع عند المحدثين يسمى بأسباب ورود الحديث، لأن رواية مسلم تدل على سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم، وهذا يسمونه أسباب ورود الحديث، كما أن عند علماء القرآن أسباب النزول. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير.
عندك مع الياء ولا الفتحة؟ فلأصلي ولا فلأصلي لكم؟
فلأصلي
على وجهين من أكثر المواطن التي اختلف فيها، إذا نظرت في المشارق في كتاب ابن قرقول مشارق القاضي عياض وكتاب ابن قرقول أيضا رأيت عجبا، هذا ما هيك عما في الشرح، ما نطول فيه. نعم. فلا أصلي لكم كسر. نعم. فلي أصلي لكم.
نعم. تصير التعليل
إذا كان مكسورة، هذا على قول من قدر كي، لكي أصلي لكم. نعم.
قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أزود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة أو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
هذا الحديث مفاده مشروعية الجماعة وتسوية الصفوف في النافلة، لأن هذه الصلاة بالإجماع التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأنس وبجدته على ما رجحه قوم، سيأتي معنا أنه كان صلاة نافلة. ومن هنا قال جماهير أهل العلم بأنه يشرع الصلاة نافلة في جماعة لكن لا يداوم عليها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يشبه القاعدة في هذا الباب على أنها في جماعة الصلوات تنقسم قسمين: ما هو راتب بمعنى أنه لا يصلى إلا جماعة فرضا كان أو نفلا عند من يقول به، كصلاة الجماعة وصلاة التراويح، صلاة التراويح في رمضان، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، فإن هذه على الخلاف بين أهل العلم، صلاة الكسوف هي واجبة، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، تمام؟ هذه أشياء راتبة، هذه أمور راتبة بمعنى أنها دائمة. والنوع الثاني ما ليس براتب، وهو ما دل عليه مثل هذا الحديث، بمعنى أنه يفعل ولا يتخذ عادة، يفعل هذا ولكنه لا يتخذ على سبيل العادة. فإذا صلى قوم الضحى جماعة جاز ذلك، صلوا قيام الليل في غير رمضان طبعا في غير التراويح جماعة جاز ذلك أو استحب لهم تباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا أيضا في حديث ابن عباس أنه صلى معه قيام الليل جماعة في غير شهر رمضان، وهذا حصل أيضا لابن مسعود الذي قال في حديثه حتى هممت بأمر سوء، وحصل لجابر بن عبد الله. تعددت مثل هذه الطرق لكنه لا يتخذ سنة معتادة كما نبه عليه جمهور أهل العلم وكما نبه عليه شيخ الإسلام فيما يشبه القاعدة التي ذكرناها لكم. هنا قال عن أنس بن مالك أن جدته مليكة. وقع الخلاف الشديد بين العلماء من الشراح والمحشين على العمدة وعلى غير العمدة، يعني شراح البخاري شراح مسلم، كلهم في هذا الضمير عوده على من؟ جدته من هذه مليكة؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله لما تكلم على هذا جزم بأن كثيرين عبر بهذا على أن كثيرين على أنها جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أبو طلحة زوج من؟ زوج أم سليم، تمام؟ عبد الله ابن أبي طلحة وأمه أم سليم، إسحاق ابن عبد الله، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. مليكة هذه قالوا تكون هي جدته. من هي؟ منهم من قال هي أم حرام، ومنهم من قال هي أم سليم، تمام؟ هذا على القول بأنها جدة إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، على القول بأنها جدة أنس وهو الأول الذي ذكرته لكم قبل قليل، قول الأكثرين وهو الذي رجحه واختاره الحافظ أبو عمر بن عبد البر والفاكهاني في شرحه قال هو الصحيح. والقول الثاني أنها جدة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لأمه، وهذا الذي اختاره وصححه الحافظ ابن رجب رحمه الله ومعه أيضا جماعة. والجزم بشيء من هذا فيه بحث وفيه نظر. قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. هل هذا الطعام له سبب؟ وليمة؟ عقيقة؟ لم يذكر في هذه الأحاديث. ومن ثم احتج بهذا الحديث من قال بوجوب إجابة الدعوة مطلقا، بأنه إذا دعاك أخوك المسلم تعنى لك، يعني لضابط أن يعنيك وأن يعينك، أن يعنيك وأن يعينك بهذه العزومة، فإنه يجب عليك إجابتها، وإن لم تكن وليمة، وليمة عرس أو عقيقة أو ما أشبه ذلك، لا أن تمر بجانبه أو تمشي معه أو تركب معه سيارته وتفضل أدخل، هذا لم يتحدثوا عنه، وإنما تحدثوا عن مثل هذا كما في ذكروا. فقالوا بأن هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة مطلقا، والجمهور على أنه لا يجب مثل هذا، وإنما يجب في الولائم، وهذا قول كثير من أهل العلم، لطعام صنعته وأبهم وأجمل ولم يبين ما هذا الطعام الذي صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع في إجابة دعوة من دعاه، وقد كان يجيب الداعي عليه الصلاة والسلام، وأجاب دعوة جماعة من الصحابة، وربما ذهب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام من رجال ومن نساء. قال فأكل منه، يعني أكل من ذلك الطعام، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وهنا وقع الخلاف في اللام، بسبب اللام هذه لأصلي لكم، ما هي؟ هل هي بمعنى الباء، مضمنة معنى الباء يعني المجاوزة، جاوزت أن أصلي بكم، أو هي بمعنى التحمل؟ وهذا القول الأول أكثر القائلون به أكثر، وهذا القول القائلون به قليل، ويذكره الفقهاء رحمهم الله أكثر من الشراح، لأنهم يقولون إن الإمام يتحمل من صلاتي أو يتحمل عن صلاتي إمامه، مثل من يقول بأن الفاتحة ليست واجبة خلف الإمام مطلقا كالحنفية، أو في الجهرية كالمالكية والحنابلة، أو يتحمل عنه بعض الأدعية في الصلوات أو ما أشبه ذلك من الأذكار، يذكرون بعضهم 10 مسائل وبعضهم 4 مسائل باختلاف المذاهب. فقالوا لما كان هذا المعنى، كأنه لما بين أن الإمام يتحمل من صلاته قال بهذا المعنى فلأصلي لكم. ومن قال بأنها لام التعليل خف في الخلاف، لأنه قال لأجل أن أصلي بكم، وهذا ظاهر صنيع طائفة من الشراح الذين قالوا بأنه إنما قصد التعليم بالصلاة أو إجابة الدعوة لهذا المقام، وأنه لم يقصد الصلاة بعينها بنفسها، إما للبقعة قالوا، حتى ذكروا إما لخصوص المكان أو لخصوص الزمان أو لطلبي، مثل ما صلى بعتبان بن مالك بطلبه، وأيضا لما في حديث سهل بن سعد الساعدي لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر قال إنما صليت بكم لتعلموا صلاتي أو لتعلموا صلاتي، ثم رجع القهقرة. وهذا له نظائر في يعني في كلام الشارع أو في طريقته. لأصلي لكم، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير معروف يصنع من جريد النخل، إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قالوا فيه جواز إطلاق اللبس على ما يفترش، إنه عبر من طول ما لبس وعبر أنه قد اسود، وهذا النضح لترطيبه لا لإزالة نجاسته كما ادعاه بعض العلماء رحمهم الله، وإنما كان لتليينه وإصلاحه لا لإزالة نجاسة وقعت فيه. هذا الحصير، وهذا مما يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المعيشة وقلة ذات اليد من طول ما لبس، فنضحته، النضح مر معنا في حديث علي بن أبي طالب، وهو الرش، يعني أنه رش عليه ماء، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المحذوف على الحصير، قام على الحصير، وصففت أنا واليتيم وراءه. استدل به الجمهور على أن الاثنين مع الإمام صف، لابد وأن يكونوا خلفه، فهمت؟ يعني لأن من أهل العلم من قال أنه إذا كانوا اثنين فإنه يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهذا القول ليس بصحيح، بل الذي عليه جماهير العلماء أن الاثنين خلف الإمام صف، وأما الواحد كما سيأتي في الحديث الذي بعده يكون عن يمينه، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. تبوب البخاري رحمه الله تعالى يعني بابا على ذلك، فقال البخاري: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، بحذائه سواء إذا كان اثنين. وهنا نبه على خطأ يقع فيه كثير من المصلين، وهو أنه، ولا هذا في الـ في الـ في الـ في المنفرد، إذا كانوا اثنين فإنهم يكونون من خلفه. قال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قالوا فيه جواز تسمية الجدة بالعجوز، وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يقال هذا أمامها، وإنما هذا قاله من باب الرواية، ولأنه قد عبر في بداية الحديث بأنها جدته. والعجوز من ورائنا، قالوا فيه دليل الشافعي رحمه الله احتج به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف في كتابه اختلاف الحديث، وهكذا الخطابي في المعالم احتجوا به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا: ولا فرق بين الرجل والمرأة. أرادوا أن يعارضوا به حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجمع أحمد بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان المأموم رجلا، وأما إذا كانت امرأة فإنه يجوز لها لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلت خلفه هذه المرأة.
لا يفرق بين النفل والفرق،
وبعضهم فرق بهذا المعنى، لكن في هذا الحديث ما رأيته، الله أعلم، ولا بعضهم يفرق، لكن القاعدة عندهم التي ذكرها العلماء هو أنه ما جاز في الفرض جاز في النفل أو العكس. طيب، هنا عندنا قال: وصففت والقال والعجوز من ورائنا، واحتج به الجمهور على عدم جواز مساواة الإماء المرأة للرجال في الصف، واختلفوا في بطلان صلاتها، والجمهور على أن صلاتها صحيحة، والحنفية على أنها باطلة لمن عن يمين لصلاتها ومن عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها. وهذا موجود، واحتج به الجماهير من أهل العلم على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، هذا إجماع. من أين وجد دلالة؟
بطلان صلاتها.
لا، ليس الكلام العلماء، الحديث. من أين الدلالة؟
أنا صفت آخر شيء.
ما دام لم يجز لها أن تصف بجانب محارمها، فكيف تتقدم عليهم أو على غيرهم؟ من باب أولى. هذا ما احتج به طائفة من العلماء على هذا الحديث. وذكرنا أيضا أن الحديث من ما احتج به العلماء على جواز التطوع في النافلة لا على الدوام. طيب، وعلى أيضا احتج به الجمهور ومن قال بوجوب تسوية الصفوف على تسوية الصفوف الأول فالأول، فإنه صف الاثنين ثم صف المرأة من ورائهم. قال: ولمسلم أن رسول الله ثم قال: والعجوز من ورائنا فصلى لنا. هذا يدل على أن اللام ليست للتعليل، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج به طائفة من أهل العلم أيضا على نسخ الوضوء مما مست النار، لأنه أكل الطعام وقام، وهذا منسوخ، فكل طعام لا ينقض أكله الوضوء مسته النار أو متمسه النار إلا الخلاف في الإبل، والمذهب عند الحنابلة أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وعليه طائفة من المحققين والمحدثين من الشافعية وغيرهم كالنووي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
والوضوء مما لمسته النار
منسوخ ويبقى الإبل فقط. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. على هذا رواية مسلم ترجح أن الجدة لما؟
جدة الإسحاق.
الإسحاق. وبهذا تعقب الحافظ بن دقيق العيد في شرحه الإحكام المصنف صاحب العمدة حذفه للإسناد في مثل هذا المقام، يعني قال ينبغي له أن يذكر الإسناد لأنه ذكر الضمير، فيقول حدثني إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن أنس، عرفت؟ حتى يتبين أن الجدة هي أنس. الحافظ ابن رجب رحمه الله أجاب عن هذا وقال رواية الصحيحين أولى، وأن هذه جدة أنس بن مالك وليست جدة إسحاق. فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، لكن هذا يدل على أنه لم يكن معهم اليتيم، فإما أن تتعدد الرواية على قول طائفة من أهل العلم أو يكون في هذه الرواية ما فيها. قال المصنف رحمه الله اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نعم.
قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا الحديث فيه الدلالة كالذي قبله على جواز صلاة النافلة في جماعة مع عدم المداومة عليها إلا فيما شرع المداومة عليه في الصلوات التي ذكرناها. قال وعن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين، وهي التي قال فيها ابن عباس بأنه نكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وهي روت أنها كانت حلال، رواية أنه كان محرما في الصحيحين، ورواية أنها حلال ها في مسلم، هذه ذكرناها من قبل
في المكتبة
عندي يعني. طيب ذكرناها وقلنا بأنه من المسائل التي رجح فيها الأفراد على الاتفاق، صح ولا لا؟ عند طائفة من أهل العلم يعني، ولا بعضهم رجح الصحيحين، رجح رواية مسلم، رجح الصحيحين عفوا. يعني عندنا رواية الأصل أن يقولون أنه إذا حصل التعارض قدمنا ما اتفق عليه الشيخان على منفرد به أحدهما، هنا انفرد مسلم برواية أن نكاح ميمونة كان وهو حلال، وهذا الذي رجحه الجمهور. رواية البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، معناه أن من رجح قول لأنهم الذين رجحوا لم ينظروا إلى الاعتبار، قالوا لأنها صاحبة الحادثة الزواج كان منها، تمام؟ ولأن المحرم لا ينكح ولا ينكح كما جاء في الأحاديث الأخرى. والذين رجحوا رواية الصحيحين بناء على الأصل ماذا قالوا؟ قالوا هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب طائفة من الأئمة ومنهم بعض الشافعية، نص على هذا العمراني في كتاب البيان فيما يحضرني الآن، ليست من المسائل التي ظننت أنها ستأتي، وإنما ذنب باب التكرار في المذاكرة. قال بت عند خالتي ميمونة، قال العلماء فيه جواز بيتوتة الرجل أو الصغير عند محرمه إذا لم يكن عليه ضرر، ونص بعض العلماء على أن ميمونة رضي الله عنها لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام فيها حاجة لأنها كانت على حيض، قالوا ولذلك بات عندها ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله هنا بت لا يلزم من البيتوتة النوم، لقوله تعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فلم يناموا، وأيضا المبيت في مزدلفة ومن ببيت في منى وما شابه ذلك عند خالتي ميمونة. فقالوا فيه جواز بيات الصغير في بيت خالته وعمته ومحارمه إذا لم يكره الزوج أو لم يكن عليه فيه ضرر في هذه البيتوتة. واحتج به العلماء رحمهم الله تعالى، هذا قول إجماع وقول أكثرهم أيضا، يعني قول أكثرهم بل هو إجماع، على أن المنفرد مع الإمام يكون عن يمينه، يكون عن يمينه، يعني لا يكون خلفه ولا يكون عن يساره. وكره جماهير أهل العلم أن يقف المنفرد عن يسار الإمام، عن يسار الإمام. وبوب البخاري رحمه الله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، هذا التدقيق من الإمام البخاري. وهنا ننبه على الخطأ الذي كنا سننبه عليه من قبل، وهو أن بعض المأمومين من المسلمين غفر الله لنا ولهم إذا صلى خلف واحد يتأخر عنه قليلا، كأنه يشعر نفسه بأنه بمثابة الصف، أو أن الإمام لابد وأن يكون متقدما، وهذا غلط لا يدل عليه لغة ولا شرع. وإن دلت عليه اللغة من جهة تسميته إمام فإن الشرع لا يدل عليه، لأن الذي ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم، من فعل ابن عباس في هذا الحديث، ومن فعل جابر في رواية مسلم، ومن فعل ابن مسعود في رواية الصحيحين، أنه وقف حذاء النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن المنفرد مع الإمام يكون بمثابة الصف فيستوي معه مباشرة. وهذا التدقيق من الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة للتنبيه عليها. وقد وجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولوا يتأخر عن إمامه قليلا، ولكن هذا لا وجه له. ومن ما دل عليه الحديث جواز العمل اليسير لمصلحة الصلاة. قد عقد الإمام البخاري رحمه الله كتابا نافعا ماتعا في الصحيح له، سماه كتاب العمل في الصلاة. والمسلم وطالب العلم بحاجة إلى قراءته وتفقه فيه، ما يجوز العمل اليسير فيه أو العمل اليسير الذي يكون لمصلحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقمت عن يساره فأخذني برأسي، أما جابر قال فأخذني بأذني، رواية جابر أما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أخذه بأذنه، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه لما كان عن يساره حول إلى اليمين. وهنا احتج العلماء على كراهة أن يكون عن يساره. قال فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ثم صلى به عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيها أيضا حرص ابن عباس رضي الله عنه على إقامة على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرصه على متابعته ونظره في أحواله وفي أفعاله، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف من نقل دقائق أمور النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصياته. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.